بالدرس وأقول مكان الدرس مكان خاص لا حرج على الإنسان يحجز فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره من زاد المعاد في سياق كلامه في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم استعاد من الهم والحزن وهما قليلان ومن الرز والكسل وهما قليلان، فإن تخلف صلاح العبد وكماله عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا لكن لا يريده فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين فيعطي كل خير وحصول كل شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل، ثم ينشأ له من ذلك غلبتان، غلبة بحق وهي غلبة الدين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال، وكل هذه ثمرة العجز والكسل. ومن هذا قوله في الحديث الصحيح الذي قضى عليه فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمرا فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا قالها بعد عجزه على الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب ثم غلب فقالها لوقعت موقعها، كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بترك شيء
المأمور بها،
كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بترك شيء منها ثم غلب العجز وألقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها فأثرت أثرها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا لهم ثم قالوها فأثرت أثرها. ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشغولا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ومن هنا غلط طائفتان، أحدهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل فأبطلت الأسباب التي اقتضتها حكمة الله، والثانية قامت بالأسباب وأعرضت عن التوكل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله أن يحرص على ما ينفعه ويبذل جهده حينئذ ينفعه التحسب، بخلاف من فرط ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل فإن الله يليمه، فلا يكون في هذه الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقى ثم توكل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ما قرأناه من هذا الكلام الجيد النافع أن هذه الكلمة فهي قول حسبي الله ونعم الوكيل أنها كلمة استعانة، ليست كما يظن كثير من الناس كلمة استرجاع فيقولون عند المصيبة وعند النازلة، ليست كذلك، بل هي كلمة استعانة. أما ما يقال عند المصيبة فهو غير هذا، يسمى عند المصيبة يقول إني من أهل الله وإني إليه راجعون. أما عند الأمور التي يحتاج إلى عون الله عز وجل فليقول حسبي الله ونعم الوكيل. ويستفاد أيضا أن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا بعد بذل الأسباب، فالإنسان يبذل السبب ويبذل ما يستطيعه في تحقيق مراده، ثم إذا وقع خلاف ما يريد فليقول حسبي الله ونعم الوكيل. أما أن يرعى على خده ويجلس في بيته ثم إذا فاته الخير وسبقه غيره قال حسبي الله ونعم الوكيل، فهذه كلمة حق ليس في هذا المقام، فليتنبه لهذا. فإذا قدر أن طالبا حرص على تحصيل العلم وبذل ما يستطيعه وفرغ وقته ولكن فاته ما حصله زملائه فحينئذ يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا قالها من صدق فإن الله تعالى يعوضه خيرا مما فاته. أما أن يتكل على الراحة ويدع الأسباب ويضيع الأوقات ويقضي ليله بالسهر ونهاره بالنوم ثم إذا سبقه غيره قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يكون حسبا لك ولأمثالك لأنك لم تأتي بشرطها، وشرطها بذل السبب. ثم استشهد لهذا المعنى بقصة إبراهيم الخليل، لأنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، لكن قالها متى؟ بعدما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بترك شيء منها، ولم يعجز بترك شيء منها. ثم لما غلبه العدو وأرقه في النار قالها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهم قعدوا أو رجعوا للمدينة واستخفوا في بيوتهم؟ أبدا، خرجوا يطلبون هؤلاء الذين قيل إنهم قد جمعوا لكم، فهم بذلوا السبب وأولوا أمرهم لله عز وجل، ولذلك كفاهم الله تعالى عدوهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذا الكلام دائما، وهو أن هذه الكلمة ماذا قلنا في الأول؟ إن الكلمة استعانة. والأمر الثاني أنها تقال بعد فعل الأسباب وبذل المستطاع. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. كان أكمل الناس ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا لمولى الله وإخبارهم عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله وعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتسبيحه وتحميده ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكر منه له، وسكوته ذكر منه له بقلبه، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه. وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضعه وإقامته. وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ذكر أحاديث رويت فيما يقول إذا استيقظ وإذا استفتح الصلاة وإذا خرج من بيته وإذا دخل المسجد وما يقول في المساء والصباح وعند لبس الثوب ودخول المنزل ودخول الخلاء والوضوء والأذان ورؤية الهلال والأكل والعطاس.
والعطاس؟
والأكل والعطاس.
نعم، هذا هدي عليه الصلاة والسلام في الذكر. فقال ابن القيم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس ذكرا لله أو أكملهم على الإطلاق. مهما بلغ الإنسان في اجتهاده في ذكر الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل حالا منه. ثم أثار فائدة أيضا مهمة، وهي أن قال كان كلامه كله في ذكر الله عز وجل وما والاه. وقوله وما والاه يعني وما يعين على ذكر الله، بحيث يأمر بخير أو ينهى عن منكر، وهو داخل في جملة الذكر. ثم بين أن أمره ونهيه وتشريعه وإخبار من أسمائه وأحكامه وغيره وغيره كل هذه داخلة في ذكر الله عز وجل. فلا ينبغي لك أن يقتصر ذهنك على الذكر بقول لا إله إلا الله أو بقول سبحان الله أو نحو ذلك، هذه لا شك فيها. لكن أيضا الأمر والنهي والتعليم والإخبار عن الله عز وجل وعن شرعه كل هذا من ذكر الله عز وجل. فإذا كان كذلك فإن وقته سوف يكون معمورا بذكر الله، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: يجني مع أنفاسه قائما وقائلا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته. فإذا خلت الذكر بالمعنى العام فإنه لن يبقى وقت بلا ذكر، أليس كذلك؟ إذا وسع في ذهنك دلالة الذكر فإنه شامل لكل شيء. ثم أشار المؤلف إلى أن ابن القيم رحمه الله في الأصل ذكر ما يتعلق بالاستفتاح والخروج من البيت والمسار الصباح إلى آخره، والمؤلف اختصرها لأن ذكرها يقول بالكتاب. والمؤلف مع أنه ذكر في زاد المعاد إلا أن هناك من جمعها مفردة فيما يسمى بعمل اليوم والليلة، والمصنفات في هذا كثيرة في هذا الشيء، يعني فيما يقول الإنسان عند نومه وعند يقظته وعند أكله وشربه، وأشياء كثيرة مجموعة في هذا الباب. ولعل من أحسنها كتاب النووي رحمه الله المسمى بالأذكار، فإنه كتاب نفيس جمع فيه جملة كبيرة من هذه عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم الكتب المتأخرة المختصرة فيها أيضا خير مبارك.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله. لم يكن ليفجع أهله بغتة يتخولهم، ولكن كان يدخل على علم منهم وكان يسلم عليهم، وإذا دخل بدأ بالسواك وسأل عنهم، وربما قال: هل عندكم من غدا؟ وربما سكت حتى يخبر بين يديه ما تيسر. وثبت عنه أن أبيان سلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى ينقص الحديث على الغائط، وكان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، ونهى عن ذلك.
نعم، هذا الهدي في دخول البيت عليه الصلاة والسلام يقول: لم يكن يفجع أهله بغتة يتخونه، سواء كان قادما من سفر أو قادما من دون السفر، كان قادما من حادث في سوق أو نحوه لم يكن يفجعهم، ولكن كان يدخل على علم منهم حتى لا يفجعهم، وكان يسلم عليهم. وهذا أدب ورأيه المسلم أن يسلم على أهل البيت. قال: وإذا دخل بدأ بالسواك. فالسواك يشرع في مواطن ومنها عند دخول البيت. والمناسبة في هذا واضحة، لأن الإنسان ربما تغير بطول الخروج والكلام مع الناس أو السكوت أيضا، فإذا تعهده بالسواك عند دخول البيت فيبقى أمره له رائحة طيبة وهو يقابل أهل أولا في البيت. قال وسأل عنه، وربما قال هل عندكم من غداء، وربما سكت حتى يحضر بين يديه. فإذا قال هل عندكم من غداء طلبه وأكل منه، وإذا قال ليس عندنا شيء ربما أمسك وصام عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أنه سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه تعظيما للسلام، وأنه لا يليق بمثل هذه الحال. وأيضا كان يحب أن يذكر الله على طهارة، والسلام من ذكر الله. قال وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يمكث على الحديث عن الغائب، يعني يمكث، يعني يغور سبحانه وتعالى أن الإنسان يتحدث وهو يقضي حاجته، لأن هذا سوء أدب، وفيه أيضا مدعاة لطول البقاء على قضاء الحاجة، فإن قضاء الحاجة الإنسان يقف فيها أو يبقى فيها بمقدار حاجته. فإذا كان يتكلم مع أحد فإن هذا مدعاة للإطالة، وهذا ليس به صحيح. وكان لا يستقبل قبلة ولا يستقبلها بغائط ولا بول، ونهى عن ذلك، لأن القبلة فيها محترمة، فنهى يستقبلها ببول أو غائط. على خلاف في ذلك وتفصيل في الفقه، هل هذا في كل مكان أو يفرق بين البنيان وغيره، هذا يبحث في مقامه في الفقه.
فصل. ثبت عنه أنه صلى الأذان بترجيع وغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن كلمة الإقامة قد قامت الصلاة لم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، وشرع الأمة عند الأذان خمسة أنواع.
نعم، هذا هدي في الأذان، وثبت عنه أنه سن الأذان بترجيع وغير ترجيع. الفرق بينهما كبير، فالترجيع هو أن المؤذن يقول الشهادتين بصوت منخفض يسمع بهما نفسه، ثم يقولهما بصوت مرتفع ليسمع من حوله، فكأن المؤذن الآن يحققهما في نفسه، ثم بعد ذلك يجهر بهما ليسمع من حوله. هذا الذي يسمى بالترجيع. وأذان الترجيع المعروف بأذان من؟ أذان أبي محذورة رضي الله تعالى. أما أذان بلال فليس فيه ترجيع، فهو معصيتان، أذان بلال بلا ترجيع، وأذان أبي محذورة بالترجيع. وأذان أبي محذورة أيضا يسمى باسم آخر، أنه أذان أهل مكة، أذان المحذورة أذان أهل مكة، وأذان بلال أذان أهل المدينة. واختلف أيهما أفضل، بعض المرجح أذان بلال لأنه الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام له في المدينة، وبعض المرجح أذان المحذورة. وعلى كل حال هما سنتان ثابتتان. والترجيع الآن لا يعمل به، وكثير من المؤذنين يجهله، ولكن لو فعله أحد فلا حرج عليه، ولكن الذي يسمع لا يدرك أنه يرجع إلا من جهة ماذا؟ الانقطاع، يعني من حوله أو من يجيب المؤذن لا يدرك أن هذا يرجع أو لا يرجع، إلا من جهة أنه سوف ينقطع، يعني لثواني حتى يقول شهادتين لنفسه ثم يرفع بهما صوته. وقصد بذلك أن الترجيع لا يظهر عبر مكبر، لا يظهر، لأنه يقولهما لنفسه ثم يجهر بهما في المكبر، فلذلك ربما يرجع المؤذن، ومن يجيب المؤذن لا يدري عن ذلك، والسبب ما ذكرته. قال وشرع الإقامة مثنى وفرادى. قال ولكن كلمة الإقامة وإقامة الصلاة إقامة الصلاة لم يصح عنه إفرادها البتة، إنما كانت مثنى يقولها مرتين لأن هي مقصودة في الإقامة، وكونها تفرد هذا لم يصح فيها شيء. هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله. قال وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، فابن القيم رمى التكبير مكرر كم مرة؟ 4 مرات. قال ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، وهذا هو ما جزم به هنا، والمسألة فيها نظر فيها نظر. والثالث أنه ثبت الاقتصار الاقتصار على مرتين، فيكبر مرتين وهي إحدى صيغ الأذان الواردة في ذلك. نعم.
أحدها أن يقولوا مثل ما قال المؤذن إلا في الحيارتين فأبدلها بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجعل الجمع بينهما ولا الاقتصار على الحيارة، وهذا مقتضى الحكمة، فإن كلمات الأذان ذكر وكلمة الحيارة دعاء إلى الصلاة، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة.
إذن هذه ما يشرع، هذا ما يشرع عند سماع الأذان. فذكر أول يشرع 5 أشياء. ما الأول؟ أن يقول كما يقول المؤذن، قال إلا في الحيعلة. وما هي الحيعلة؟ حيار الصلاة حيار الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولم يجي عنه الجمع بينهما، خلافا لما ذهب عليه بعض العلماء أنه يقول حيار الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لم يثبت. وأيد ابن القيم ذلك لأن الحكمة تقتضي هذا، لأن حيار الصلاة حيار الفلاح هذا دعاء، والدعاء لا يعاد لا يعاد، إنما الذي يعاد ماذا؟ الإجابة. فلو ناداك إنسان فقال يا محمد ماذا تقول؟ نعم، ولا تقول يا محمد نعم، هل تقول هذا؟ ما تريد جملة النداء. فكذلك حيار الصلاة لا تريدها لأنها جملة النداء. فاعتمد ابن القيم رحمه الله في ذلك على أنه لم يثبت الجمع بينهما، وكذلك الحكمة تقتضي أن لا يجمع بينهما لأن جملة الدعاء. إذا هذا الأمر الأول من الأمور الخمسة. الأمر الثاني
أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه.
نعم، هذا أيضا يسن لمجيب الأذان أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ولكن متى يقول هذه؟ هل بعد الأذان أو بعد الشهادتين؟ نعم، يظهر الله أعلم أنها بعد الشهادتين لمناسبة المعنى. والحديث الواردة في هذا ليس فيها شيء صريح في الموضوع، بل بعضها يؤمن إلى أنه يقوله بعد الأذان، ولكن فيما يظهر أنه يقوله بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الثالث
أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكملها ما علمه أمته وإن تحذق المتحذقون.
نعم، وما هو الذي علم أمته؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتحذقون أضافوا عليها زيادات كإضافة مثلا سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، فهذه ما الأصل في السنة.
الرابع أن يقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقاما محمودا.
نعم، هذا معروف.
الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك. وفي السنن عنه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. حديث صحيح.
نعم. الرابع أن يقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذا الدعوة التامة. نعم. والسياق الذي معنا هنا إلى قول بس مقام محمودا وأتم منه الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، فإن هذه الزيادة ثابتة على القول الصحيح. وابن القيم هنا اختصر أو اختصر المختصر. أما الأمر الخامس قال يدعو لنفسه لأي شيء يحب، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن الإجابة، ومن أمثالها الدعاء المذكور هنا سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، العافية في الأبدان والعافية في الأديان. فمن حصل العافية في بدنه ودينه فقد حاز كل خير. وهل يرفع يديه في هذا الدعاء؟ الجواب نعم، بناء على الأصل. الأصل في الدعاء أن يرفع يديه، فلا حرج عليه أن يرفع يديه هنا.
وكان يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه، ولفظه هكذا يشفع التكبير. وأما كونه ثلاثة فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما فقط، وكلاهما حسن. قال الشافعي وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا كان حسنا.
إذا الأمر واسع في الذكر في أحد الحجة واسع، ولكن خيار الوارد من أحسن ما يكون، بعد أن بعضهم رسول هذا ما في نظار وبعضهم مع الصحابة. تسأل عشرة
النوع الثاني فأنا مقارب لكم إلى ربه لا تمر متابعة المعرفة.
ماذا؟
لأنه النوع الثاني قال بنيكم بين رب الرحمن بينا وحبينا 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 وحبينا
وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا
وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا
وحبينا
وحبينا وحبينا وحبينا
وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبينا وحبين